إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في حلقتنا هذه هي قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مشاهدي الكرام، كان العرب في جاهلية وشر، في خلاف وفرقة ونزاع وشقاق، يأكلون الربا ومال اليتيم كما يأكلون الربا ولحم الخنزير، وكانوا يشربون الخمر وينتهكون الأعراض، بل كانت عندهم دور للدعارة والبغاء، وكانت المرأة تأذن للرجال في الدخول عليها فيطؤونها أجمعون، فإذا حملت ثم وضعت استدعت كل من دخل عليها وقالت: قد علمتم ما كان من أمركم وقد وضعت، وهو ابنك يا فلان، فتنسب الولد إلى من شاءت منهم فلا يستطيع أن يتبرأ من هذا النسب. كانوا يغير بعضهم على بعض، يسلبون الأموال ويزهقون الأرواح ويقتلون الأنفس البريئة بغير حق. كانت الحروب تنشأ بينهم لأتفه الأسباب، وما حرب البسوس بمنسية، تلك الحرب التي دامت 40 سنة لا لشيء إلا لأن كليبا رئيس معد رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها، فقام إليه حساس بن مرة فقتله، فاشتعلت نار الحرب واستمرت 40 سنة. بل كان الرجل منهم يقتل ولده من صلبه، يقتل الذكر مخافة الفقر ويقتل الأنثى مخافة العار. وكانوا قبل ذلك وبعده يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، وكانت الأصنام منتشرة فيهم، بل كانت كل قبيلة لها صنم يخصها، بل كان كل أهل بيت لهم صنم يعبدونه. كان الرجل إذا أراد الخروج للسفر كان آخر ما يفعله التمسح بهذا الصنم، وكان إذا رجع من سفره كان أول ما يفعله التمسح بهذا الصنم. هكذا كان العرب في الجاهلية قبل أن يمن الله تبارك وتعالى عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عبر بعضهم بعد إسلامه عن هذه الحال التي كانوا عليها في الجاهلية، فقال، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، يعني الخير الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فأجمل حذيفة رضي الله عنه وصف حال العرب قبل الإسلام بقوله: كنا في جاهلية وشر. أما جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قد فصل القول في وصف ما كانوا عليه في الجاهلية قبل الإسلام، وذلك حين قام بين يدي ملك الحبشة، وكان جعفر رضي الله عنه هاجر من مكة إلى الحبشة في نفر من المسلمين المستضعفين الذين تسلطت قريش عليهم، فساموهم سوء العذاب لا لشيء إلا لقولهم: راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلما تسلطت قريش على هذه العصبة المؤمنة القليلة المستضعفة، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر منهم في الهجرة إلى الحبشة، وكان بأرضها ملك لا يظلم عنده أحد. فطاردتهم قريش وأرسلت إلى ملك الحبشة وفدا ليرد عليهم هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم. فاستدعى ملك الحبشة من بأرضهم من المسلمين وفيهم جعفر رضي الله عنه، فسألهم عن حالهم، فتكلم جعفر رضي الله عنه فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة والخنزير ونشرب الخمر ونسفك الدماء ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي فينا الضعيف، هكذا كانوا. قال: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى عبادة الله وحده وخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن إساءة الجوار وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ونهانا عن قول الزور وشهادة الزور. هكذا وصف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حال العرب بهذا الوصف المجمل في قوله: كنا في جاهلية وشر. وهكذا فصل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ما أجمله حذيفة، وبين ما كان العرب عليه في جاهليتهم قبل الإسلام. فلما أراد الله تبارك وتعالى رحمة العالمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور، اطلع سبحانه وتعالى على قلوب الناس، فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها وأتقاها وأطهرها وأزكاها، فاختاره لرسالته، نبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. فقام صلى الله عليه وسلم في قومه ينذرهم عاقبة الشرك الوخيمة، ويدعوهم إلى اتقاء هذا الشر، وذلك بالفرار إلى الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبدون من دونه من الحجارة والأوثان. قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولقد عانى صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه الدعوة معاناة، وتحمل من أجلها الكثير والكثير، فأجهد نفسه في تقويم عوجاج المجتمع وتخليصه من الرجس والدنس، حتى أشفق عليه ربه سبحانه وتعالى فقال له: طه،
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ظل صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى ملأ الجزيرة نوره وانزاحت عنها الظلمات ودخل الناس في دين الله أفواجا فامتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذه الآية فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميين هم العرب سموا أميين لأنهم لم تكن القراءة والكتابة منتشرة فيهم. والإنسان الأمي هو الباقي على ما خرج عليه من بطن أمه من عدم العلم والمعرفة. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة وهذه الحواس هي وسائل المعرفة والعلم. فمن تعلم تغير وصفه عما خرج عليه من بطن أمه ومن بقي بلا علم ولا قراءة ولا كتابة بقي على الحال التي خرج عليها من بطن أمه فيقال أمي. فالله تبارك وتعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتخصيص الأميين بالذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم وليس فيه دلالة على أن بعثته عليه الصلاة والسلام كانت خاصة بهم بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للعالمين للأميين وأهل الكتاب كما قال الله له وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فذكر الأميين هو الذي بعث في الأميين إنما خص بالذكر لأن النبي منهم. فلما استجابوا له عليه الصلاة والسلام واتبعوا النور الذي أنزل معه قال تعالى لقد من الله على المؤمنين وخص المؤمنين بالذكر تكريما وتشريفا لأنهم الذين انتفعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واهتدوا بهديه. وهذا كما يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فخص المتقين بالذكر لأنهم الذين انتفعوا بهدى القرآن وإن كان القرآن هدى للناس جميعا إلا أن المتقين هم الذين اهتدوا به فخصهم الله تبارك وتعالى بالذكر. كذلك قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين فخص المؤمن بالذكر لأنه الذين اهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وانتفعوا بالنور الذي أنزله الله تعالى عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفته كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته الآيات البينات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذه الآيات البينات هي القرآن الكريم والذكر الحكيم. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهالة إلى نور العلم. يقول سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس تلك الآيات البينات التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه، وأمره بتلاوتها، فقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وصرح صلى الله عليه وسلم بأمر ربه له بتلاوة القرآن على الناس، فقال كما في كتاب ربنا عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فكان عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس القرآن، إذا جاءه أحد يسأله عن دينه قرأ عليه القرآن، إذا جاءه أحد يسأله عن دعوته قرأ عليه القرآن، إذا جاء أحد يسأله عن الإسلام قرأ عليه القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال له: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأمر أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في دعوته الناس على أن يتلو عليهم الآيات البينات التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان على يقين من تأثير القرآن في القلوب. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان القرآن لو أنزله الله تعالى على الجبل في شدة قسوته وشدة غلظته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال تلك القلوب؟ فهي أولى أن تخشع وتتصدع إذا تدبرت كتاب الله عز وجل وفهمت عن الله مراده. فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد في دعوته على قراءة القرآن وتلاوة الآيات التي أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. ولذلك مما أثر عنه في ذلك أن الوليد بن المغيرة جاءه يوما يسأله عن دعوته ويكلمه في أمره، فأحسن صلى الله عليه وسلم الاستماع إلى الوليد ولم يقطع عليه حديثه، تركه حتى إذا فرغ من حديثه قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فاستفتح سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. واستمر يقرأ فيها فما قام الوليد من عنده صلى الله عليه وسلم حتى قال فيما سمعه منه: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن الكريم على كل من جاءه يستفسر منه ويطلب منه بيان ما يدعو إليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم. فالتزكية هي التطهير، يزكيهم من دنس المعاصي التي يرتكبونها والتي ذكرنا بعضها، يزكيهم من رجس المعتقدات الفاسدة التي يعتقدونها والتي قال الله فيها: إنما المشركون ندس القلوب بسبب ما فيها من المعتقدات الفاسدة الباطلة. فكان عليه الصلاة والسلام يتلو على الناس الآيات البينات، القرآن الكريم، الذكر الحكيم، ليزكيهم بهذا القرآن الكريم ويطهرهم من رجس المعتقدات الفاسدة ودنس المحرمات التي يرتكبونها. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، والكتاب هو القرآن الكريم. وهذه النعمة وحدها نعمة جليلة عظيمة ومنة جسيمة، أن بعث الله تبارك وتعالى في الناس رسولا من أنفسهم يعلمهم كلام الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله يسر القرآن ما استطاع لسان أن ينطق بحرف واحد منه، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى أنعم على الناس فيسر لهم قراءة القرآن الكريم، وبعث فيهم رسولا منهم يعلمهم هذا القرآن الكريم وهذا الذكر الحكيم. هذه نعمة عظيمة، أن يبعث الله تعالى في الناس رسولا يعلمهم القرآن الكريم والذكر الحكيم. ولذلك فإن الله عز وجل لما امتن على الثقلين الجن والإنس بما أنعم عليهما في سورة الرحمن، وتسمى سورة النعم لأن الله تعالى ذكر الثقلين الجن والإنس بما أنعم عليهما، وكلما أخبرهم بنعمة قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. في هذه السورة، سورة الرحمن أو سورة النعم، استفتح الله تبارك وتعالى بقوله: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ولا شك أن الخلق قبل العلم، الخلق أولا والعلم ثانية، إلا أن الله تبارك وتعالى لما امتن على الإنسان بنعمة الخلق ونعمة تعليم القرآن قدم نعمة تعليم القرآن على نعمة الخلق، فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان: إنه لا قيمة لك ولا وزن ولا قدر ولا ذكر في الدنيا والآخرة إلا بهذا القرآن الكريم. فالإنسان بلا قرآن لا قيمة له ولا وزن، بل هو من شر البرية، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فنعمة تعليم القرآن نعمة عظيمة ومنة جليلة، أنعم الله تبارك وتعالى على الناس بها، وبعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه القرآن الكريم ويرغبهم في تعلمه وتعليمه ويحثهم عليه. كان يخاطبهم بلغة التجارة ولغة الربح المادي والمكسب المالي، لأنهم كانوا تجارا ويعرفون قيمة المال الذي يكسبونه من التجارة. يقول يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة؟ أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ هناك في العقيق في ذلك الوادي جمال مربوط، والجمال أنفس أموال العرب، جمال مربوط. من يحب أن يذهب إلى هذا الوادي يأتي من الجمال بأي عدد يحب، لن يدفع ثمنا ولن يرتكب إثما. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فلأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم أو يعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. سبحان الله، أن تغدو أيها المسلم إلى بيت من بيوت الله كل يوم تتعلم آية واحدة من كتاب الله أو تعلمها إذا كنت أهلا للتعليم، هذا خير لك من ناقة، يعني كسبت من الأجر والثواب شيئا أعظم من أن تكسب ناقة من غير إثم ولا قطيعة رحم. لو قلنا أن الناقة الجيدة اليوم تساوي مثلا 5000 جنيه 7000 جنيه، ده هذا دعك من نوق السباق، دعك من نوق السباق، لنتكلم على الناقة العادية خالص، ناقة الفلاحين 5000 أو 7000 جنيه. معناته لو تروح الجامع تتعلم آية كأنك خدت 5000 أو 7000 جنيه، لا، بل الآية أحسن من 7000 جنيه، والآيتين أحسن من 15000 جنيه، وهكذا. ولكننا ينقصنا اليقين على وعد الله ورسوله، فكان عليه الصلاة والسلام يرغبهم في تعلم القرآن وتعليم بلغة التجارة. أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى مسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف أن تلاوة القرآن قرب من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وحتى تتصور أيها المشاهد الكريم كثرة الأجر الذي يمن الله عليك به على تلاوة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة يبقى 10 في 113 ب1130 حسنة، 1130 حسنة يمن الله عليك بها على قراءة الفاتحة مرة واحدة. فتأمل كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم، فتأمل لو أنك اتخذت وردا من القرآن جزءا أو جزئين أو ثلاثة تقرأها كل يوم، كم تحصن من ملايين الحسنات. ولذلك كانت تلاوة القرآن من التجارة التي وصفها الله بقوله: لن تبور. يقول سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحث على تعليم القرآن كما كان يحث على تعلمه، كان يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته وتدبر ما فيه ومعرفة معانيه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فلربنا الحمد على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، نعمة تعليم القرآن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة معطوفة على الكتاب، يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. وكل سنة قرنت بالكتاب في القرآن الكريم فالمراد بها السنة. كل حكمة قرنت بالكتاب في القرآن الكريم فالمراد بها السنة. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وممتنا عليه بما علمه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول سبحانه وتعالى لنساء النبي صلى الله على محمد ورضي الله عن نساء النبي، يقول سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على أن الحكمة هي القرآن، هي السنة. قال: لأنه لم يكن يتلى في بيوت أزواج النبي إلا القرآن والسنة. فقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة. ومعنى ذلك أن السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل إلى رسوله، لأن الله قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل عليه الكتاب وأنزل الحكمة، والحكمة هي السنة. فالسنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدين إذا ثبت عنه وصح فهو وحي من الله عز وجل، وإن كان غير صريح. وحي وإن كان غير صريح. فالقرآن الكريم هو الوحي الصريح من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ألفاظه ومعانيه من عند الله عز وجل، ويتعبد بتلاوته، وهو معجز في لفظه. أما السنة وهي وإن كانت وحيا من الله عز وجل إلا أنها وحي غير صريح، وألفاظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم غير معجزة ولا يتعبد بتلاوتها. فكان من فضل الله عز وجل على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وما أحوج المسلمين اليوم إلى علم الكتاب والحكمة، ما أحوج المسلمين اليوم إلى علم القرآن وعلم السنة. فهل من عودة إلى الكتاب؟ هل من عودة إلى القرآن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار ونتدارسه ونتدبره ونفهم من معانيه حتى نحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده؟ هل من عودة إلى دراسة علوم القرآن؟ هل من عودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من عودة إلى السنة نحفظها ونتعلمها ونعلمها؟ هل من عودة إلى العلوم الشرعية، علوم القرآن والسنة التي لا فلاح للأمة ولا نجاة ولا سعادة لها إلا بها؟ وما أحسن قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وهذه صيغة التحديث، تحديث الرجال بما سمعوا ممن فوقهم. قال فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، هذا هو العلم كما يقول الشافعي رضي الله عنه. هذا هو العلم الذي تسعد به البشرية جماعة، ويسعد به الأفراد أفرادا، علم القرآن وعلم السنة. هذا هو العلم الذي إذا مدح العلم انصرف المدح مباشرة إليه. وإن كانت علوم الدنيا مطلوبة وهي في الإسلام فرض كفاية، إلا أن العلم إذا مدح انصرف إلى العلوم الشرعية، علوم القرآن والسنة، لأن هذه العلوم، علوم القرآن والسنة، هي التي تعرف الإنسان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وما له على عباده وما لعباده عنده إذا انتهوا إليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلا بد من الاهتمام بعلوم القرآن وعلوم السنة، ولا بد على الآباء والأمهات أن يوجهوا أبناءهم وبناتهم إلى طلب هذه العلوم. ومن الخطأ الجسيم الذي يعظم ضرره أن نوجه أبناءنا إلى التعليم المدني، التعليم الدنيوي، ولا نحثهم ولا نشجعهم على العلوم الشرعية. الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى العلماء الربانيين، العلماء بالقرآن والسنة، فقد كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. فهنيئا لمن رزقه الله تبارك وتعالى علم الكتاب والسنة والعمل بهما وتعليمهما. فمن تعلم وعمل وعلم فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض السلف: الرباني هو من تعلم وعلم وعمل وعلم، من تعلم وعمل بعلمه في نفسه وعلم غيره ما تعلمه فذلكم العالم الرباني الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيما. إن الذي يتتبع آيات القرآن الكريم يرى فيها الكثير والكثير مما يحث على طلب العلم ويرغب فيه. وحسبنا أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالقراءة أولا، قبل أن يأمره بالتوحيد، قبل أن يأمره بالصلاة، قبل أن يأمره بالصيام، قبل أن يأمره بالدعوة، أمره بالقراءة، إشارة منه سبحانه وتعالى إلى أن هذا الدين الذي سيوحى إليك دين يقوم على العلم ويمدح العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى لنا لكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ونستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا بإذن الله عز وجل.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام. من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الناس كافة أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنعمة التعليم، تعليم العلوم الشرعية، القرآن والسنة، نعمة عظيمة من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أول ما أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أوحى لإقرأ قبل أي أمر، هذا أول أمر يؤمر به صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين الذي سيوحى إليك وستدعو الناس إليه دين يقوم على العلم.
ولذلك كثر في القرآن الكريم الحث على طلب العلم والترغيب فيه ومدح أهله وذكر علو منزلتهم عند الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم على أنه لا إله إلا الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بهم على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وفرق سبحانه وتعالى بين العالمين والجاهلين، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب معلوم، لا يستوون. قال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فجعل الناس رجلين، عالما وأعمى، والمراد بالأعمى الجاهل، لأن الجاهل يمشي في ظلمات والعالم يمشي في نور الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله العلماء فوق عامة المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستزيده من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. فلم يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من مال أو ولد أو جاه أو سلطان، إنما أمره فقط أن يستزيده من العلم، وقل رب زدني علما، لأن علم الإنسان مهما كثر فهو قليل، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعالم بحاجة إلى الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على طلب العلم ويرغبهم فيه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان يقول: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه إلا كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فنهيب بإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أن يحرصوا على طلب العلم الشرعي، وأن يوجهوا أبنائهم وبناتهم إليه، فالأمة أحوج ما تكون في هذا الزمان إلى علم قال الله قال رسوله قال الصحابة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا أم خنان.
أنا عندي سؤال بعد إذنك.
تفضلي.
أنا دايما بحدث نفسي بأقوال كفرية كده، يعني مثلا أصلي يعني باجي مني أقوال كفرية أنا مش عارفة.
اسمعي يا أم حنان، اسمعي يا أم حنان بارك الله فيك حتى لا تقولي ما في نفسك، اسمعي الجواب. هذه الوساوس شيطانية من وحي الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، وهذه الوساوس الذي يجدها من المسلمين والمسلمات مطالب بألا يتكلم بها، وبذلك لا تضره إن شاء الله تعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فعليك بارك الله فيك أن تحافظي على الصلوات في أول وقتها، وأن تحافظي على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار المطلقة والمقيدة، وأن تكثري من قراءة القرآن. وأسأل الله تبارك وتعالى لك ولجميع المسلمين العفو والعافية. فأقول مشاهدي الكرام، نحن بحاجة إلى علماء ربانيين يتعلمون قال الله قال رسوله قال الصحابة ويعلمونه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى أبنائنا وبناتنا بالعلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
عامل ايه؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، في سؤال محيرنا ما حدش راضي يرد علينا فيه كويس، يعني معلش، يعني عايزين نعرف. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدفر شعره بس ترد علي يعني دلوقتي وانا على التليفون.
ماذا تقولي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيضفر شعره.
عليه الصلاه والسلام. طيب اتفضلي.
نعم
اتفضلي.
معاك على التليفون حضرتك اسمعك.
الرسول عليه الصلاه والسلام كان من العرب. يعيش في وسط العرب، وكان العرب من عادتهم ان يرسل ان يطيل الرجل شعره. كان العرب الرجال يطيلون شعورهم. وهو يعيش بين قوم فلم يكن له ان يخالفهم في عادات ما نهاه الله تبارك وتعالى عنها.
أيوة فكان ما بتكلمش على الطول، بتكلم على التضفير.
لا ادري التضفير هذا لا اعرفه، لكن كان شعره طويلا عليه السلام. نعم
بيقولوا كان في يعني حديث صحيح عن البخاري في ده.
انا لا ادري، ومن قال لا ادري فقد افتى. ثم ان هذه بارك الله فيك بشعور الرجال ما لهاش علاقه بالنساء. المفروض المراه تسال عما يهمها ان شاء الله. مشاهدي الكرام، هكذا عرفنا من الايه الكريمه كيف كان العرب في الجاهلية، وكيف صاروا بعد أن من الله عليهم برسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك سيدنا الشيخ.
وفيكم.
عندي سؤال عن الإمام عندما يفعل باب جنب المنبر. إمام يفعل باب من جنب المنبر ليدخل منه ويخرج منه.
نعم.
نبيك تقول لي شنو هذا؟
هذا جيد. هذا جيد بارك الله فيك. هذا جيد.
ثلاث دقائق.
اسمع بارك الله فيك. هذا جيد إذا استطاع القائمون على المساجد أن يجعلوا للإمام خاصة بابا بجوار المنبر يدخل منه يوم الجمعة. على المنبر مباشرة، فإن الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون في حجرته، وكانت حجراته عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد. كان الثابت من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون في حجرته، فإذا أراد أن يخرج للجمعة خرج فارتقى المنبر مباشرة. فمن الجيد أن يكون للإمام حجرة في المسجد يأوي إليها قبل دخول الوقت فيخرج منها على المنبر مباشرة، أو يجعلون له بابا في القبلة بجوار المسجد بجوار المنبر، يكون هذا الباب خاص بالإمام يدخل منه أيضا يوم الجمعة فيرتقي المنبر مباشرة. مشاهدي الكرام، أقول هكذا عرفنا كيف كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وكيف صاروا بعد أن أنقذهم الله تعالى من ظلمات الجاهلية بالنبي عليه الصلاة والسلام. والناظر في أحوال الناس اليوم يرى المجتمعات غير الإسلامية في حالة كالحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام، ولا طريق للخلاص من هذه الظلمات التي يتخبط فيها العالم كله إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ فقط يعافون من كل ما يعانون منه من الآلام والمشاكل والهموم والغموم التي أصابتهم بسبب الإعراض عن القرآن الكريم، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.